بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق لنا في الدرس الماضي أن الفقهاء استحبوا أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه رجعت بعض يعني كتب الفقهاء وذكروا الصفة، قال يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني القدم اليمنى، ينصب القدم اليمنى. استحبها، يقول استحب الأئمة الأربعة، لكن الحديث فيها ضعيف جدا، فيه مجهولان فهو ضعيف جدا، لأن المجهول لا يعرف، فلا يمكن أن يتقوى مع وجود المجهول، فكيف إذا كانوا اثنين؟ فعلى العموم من جلس بهذه الجلسة فلا بأس، ومن جلس كما يتيسر له فالأمر واسع. ثم قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها تنقي المحل. الاستجمار يجوز والاستنجاء يجوز، كلها جاءت بها الشريعة، جاءت بها الأدلة، والاستنجاء أفضل، الاستنجاء أفضل. المؤلف جمع بينه، قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها كالمناديل والخرق والتراب وكل ما ينقي يجوز الاستجمار به. ما الدليل على أنها لابد أن تكون ثلاثة أحجار؟ يقول الدليل حديث سلمان رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراع، فقال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغاية أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو برجيع دابة أو عظم. فسلمان رضي الله عنه يفتخر يقول: أجل، يعني علمنا حتى هذه، لأن هذه مما أمرنا به، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا يمكن أن يكون من المتطهرين إلا بإزالة أثر النجاسة بعد قضاء الحاجة. وذكر هذا الحكم أنه لا يجوز، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والمراد بالأحجار أي المساحات، ليس عين الحجر، المراد المسح، حتى لو كان حجر كبيرا وله ثلاث شعب مسح بكل شعبة مرة فإنه يجزئ، لكن لابد من شرط تنقي المحل، لابد أن يحصل الإنقاء. ما ضابط الإنقاء في الاستجمار؟ قال: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن أثر الغائط لا يزول بالمسح حتى لو مسح ثلاثا أو أكثر، لابد أن يغسل بالماء، فهذا الأثر اليسير هذا معفو عنه، حتى لو عرق وسال على السراويل فإنه معفو عنه، لأنه يشق التحرز منه. كذلك السنة أن يقطع على وتر، إذا استنجى بحجارة فالأفضل والسنة أن يقطع على وتر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استجمر أحدكم فليوتر. هذا سبيل الاستحباب. إذا يستجمر ثلاث أحجار. طيب، في بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز بأقل من حجم من ثلاثة، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ابغني أحجارا أستنثر بها واستنجي بها. فقال عبد الله: فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، يعني نجس. طيب، هل هذا الحديث فيه دليل على جواز أقل من ثلاث مسحات أو ثلاث أحجار؟ الجواب ليس في دليل. لماذا؟ غير صحيح، لأنه ما قال اكتفى بالحجرين، سكت، ألقى الروثة وقال إنها رجس، ما صرح أنه اكتفى بمسحتين. ولا شك أن عبد الله لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قضى حاجته بعيدا فأخذ الأحجار منه وانصرف، فلا يدري عبد الله هل اكتفى بالحجرين أم لا، فإذا هذا لا دليل، يعني يعني احتمال أنه أخذ حجرا ثالثا، فإذا هذا الحديث فيه احتمال، وكما هو معلوم الدليل إذا دخل احتمال بطل به الاستدلال، لأن يكون استدلالا على وهم إن لم يثبت. إذا لابد من ثلاث مسحات منقيات. ثم استنجى بالماء، هل السنة أن يجمع بين الأحجار والماء؟ نقول استحب وضع الماء، واستدلوا بحديث لكنه ضعيف أن أهل قبى لما أنزل الله فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصنعون؟ قالوا نستنجي بالحجارة ثم نتبعها الماء. هذا الحديث ضعيف، والصحيح الذي رواه أبو داود بسند صحيح أنهم أي أهل قبى كانوا يستنجون بالماء، فالجمع بين الحجار والماء لم يثبت. الثابت عنهم أنهم كانوا يستنجون بالماء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يستنجي بالماء، يعني إذا تيسر، وإذا لم يتيسر اكتفى بالحجارة. وهل تجوز الحجارة مع وجود الماء؟ الجواب نعم يجوز، لكن الماء أفضل لأنه أكمل في التنظيف. وبعض العلماء أيضا استحب استجمار بالحجارة ثم الماء، قالوا لئلا يباشر النجاسة بيده، لأنه إذا استنجى بالماء سيباشر أي سيزيل النجاسة بيده، فهذا يعني الأصل تحريم مباشرة النجاسة بدون حاجة، فمع الحاجة هنا لا يحرم، لكن يقول الأفضل أن لا يباشرها وأن يستنجي بالحجارة أو المناديل أو ما شابهها ثم يستنجي بالماء. ولكن نقول الأمر في هذا واسع، وأهل قبى ما كانوا يجمعون، الصحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء فلا بأس بالمباشرة للحاجة، لكنه بعد الاستنجاء ينظف يده، كان عليه الصلاة والسلام يضرب بيده الأرض إذا استنجى ويدلكها، يضرب بيد الأرض ويدلكها لإزالة آثر يعني راحة الغاز. هل يسن السلت والنتر إذا تبول سان، خصوصا الرجل ذكر؟ يعني الفقهاء ذكروا هذا واستحبوه، بعضهم على سبيل الوجوب يرى، بعضهم يرى على سبيل الاستحباب. ورد في حديث لكنه ضعيف، ويعني الأفضل أن يفعله، لأن هذا مجرب، الإنسان إذا في الغالب إذا تبول ولم يسلت ولم ينتر أنه بعد مدة مع الحركة يخرج شيء من القطرات، والناس يختلفون في هذا، فمن شعر بخروج قطرات بعد البول والاستنجاء فإنه يتأكد بحقه السلت والنتر. ما هو السلت؟ السلت يقول أن يضع إبهامه إبهام اليسرى عند فتحة الدبر ثم يسحبها إلى أصل الذكر مع الضغط، يسحبها إلى الذكر مرتين أو ثلاثة حتى يخرج ما بقي من البول في المجرى، مجرى البول، لأن المجرى من المثانة إلى رأس الذكر، فمن المثانة إلى حلقة الدبر إلى أصل الذكر هذا يزال بالسلت وهو المسح، المسح مع الضغط. النتر وتحريك الذكر، يمسك الذكر بيد اليسرى وينتره أي يحركه مرتين أو ثلاثة، يحركه بقوة مرتين أو ثلاثة حتى يخرج ما بقي في الذكر. هذا شيء معقول العلة، هذا معقول العلة ومجرب يعني، وهذا شيء معروف يعني، لو عندك مثلا بزبوز فيه لي، هذا مثال من الواقع يعني، بزبوز فيه لي، سكرت البزبوز وتوقف الماء على الخروج من آخر اللي، وبعد شوي حركت اللي، ما الذي يحصل؟ يخرج شيء من الماء لأنه يعني موجود في المجرى في اللي هذا. كذلك المحبس إذا سكر من عند المثانة، ما بين المحبس وما بين المخرج مسافة، مسافة في المجرى ثم الذكر، يعني مسافة لا بأس بها شبر أو أكثر. إذا قفل المحبس من عند المثانة بقي شيء من البول في هذا المجرى، فإذا سلت ونتر خرج ما بقي من البول ولذلك الذين يشعرون بخروج بعض القطرات قطرة وقطرتين أو ثلاث بعد الاستنجاء مع الحركة، هل تخرج دائما ولا بعد التبول؟ بعد التبول بدقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، حسب الحركة، وخصوصا إذا صلى وسجد وقام وكذا فقد يخرج شيء من القطرات لأنها متبقية. والمحو السليم ما في شيء، لو كان المحو في استرخاء خرج باستمرار، وهذا هو سلس البول، هذا له حكم ثاني. لكن هؤلاء اللي يشعرون بخروج القطرات هؤلاء ليس عندهم سلس، إنما هو يخرج شيء من البول المتبقي بعد قضاء الحاجة، هذا حله في السلت والنتر. بعضهم يقول أن هذا بدعة وأنه يجر للوسواس، ما يظهر هذا لأنه يفعله مرة واحدة فقط بعد قضاء الحاجة، ثواني يسلت مرتين وثلاث وينتر مرتين وثلاث ويستنجي ويخرج، انتهى الأمر. ما في يعني إنه سبب للوسواس أو كذا، لا، هو يفعله مرة واحدة وخلاص إلى أن يقضي حاجته المرة الثانية. شو ما في يعني ما الوجه؟ قلب إنه يفتح باب الوسواس هذا لا وجه له. بعضهم يقول الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، كلام مسجور، بس هل هو صحيح؟ هل الذكر فعلا زي الضرع؟ لا، في فرق. يعني الضرع البقرة أو الماعز أو الغنم، الضرع اللي فيه اللبن إذا حركته وعصرته بيدك يأخذ لبن ولا لا؟ يأخذ لبن، كل ما عصرت خرج، وإذا تركته وقف، هذا الضرع. طيب لو إنسان مسك ذكره بدون ما قضى حاجة في أي وقت، أمسك ذكره بيدي وعصره، يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج. إذن كيف نقول الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر؟ غير صحيح حتى في الواقع. لكن إذا كان العالم اللي يقول هذا الكلام إذا كان له مكانة وله سمعة ويعني فيه قوة في العلم، الناس يقبلون منه أحياناً بدون يعني تروي، بدون تمحيص لقوله. هذا يروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم يقول راجعته مرارا في هذا، في يعني السلت والنتر، قال الحديث فيه ضعيف، ومرة قال بدعة. فلذلك تجد الذين يعني يأخذون بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون بهذا القول. كثير من الناس يستفتون في هذه المسألة وقضية تقاطع البول، يشتكي منها كثير من الرجال، تأتينا أسئلة كثيرة جدا وغيرنا، تأتي أسئلة كثيرة، يقول السائل أنا بعد قضاء الحاجة يعني بعد التبول بعشر دقائق ربع ساعة مع الحركة أشعر بقطرة أو قطرتين تخرج من البول. إذا قيل له هل يخرج 24 ساعة؟ قال لا، بعد التبول فقط يخرج مرة مرتين وينتهي يقف، هذا هو الباقي في المجرى. نقول حتى لو كان حديث ضعيفا فإن هذا من الأمور المعقولة. شيء يعرفه الإنسان، الله عز وجل أمرنا بالتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنت عرفت أن البول يبقى في المجرى وإذا سلت ونترت خرج ولم يعني انتهى ولم يخرج بعد ذلك، فهذا يكون من ايش؟ من التطهر الذي امر الله به ويحب فاعله، ما يحتاج انه يكون الحديث صحيحا حتى نفعله، لا، هذا شيء معقول، لان الشرع امرنا بالتطهر من النجاسات، فاي وسيله معقوله تؤدي الى التطهر فان فعلها مطلوب، حتى لو كان الحديث فيها بعينها ضعيف، لأن أمر محسوس ويحصل به كمال التنزه من البول. تعرفون الحديث في عذاب الذي لا يتنزه من بوله، صاحب القبر الذين مر علينا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر كان يمشي، أو الأول كان يمشي بالنميمة والآخر كان يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، يصيبه البول ولا يتنزه منه، فإذا التنزه منه أمر مطلوب، وعدم التنزه سبب للعذاب. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما. لو أنه استجبر مع وجود الماء يجزي أم لا؟ يجزي، ولكن الاستنجاء أفضل. هذا معنى أنه يكفي الاقتصار على أحدهما، الماء أفضل بشكل. ما لم ينتشر الخارج يتعدى المحل. لو إنسان مثلا يعني لما قضى الحاجة البول انتشر على الذكر أو على الخصيتين، انتشر يتعدى المخرج، هل يكفي يمسح الذكر بالمناديل أم لا؟ العلماء ينصون على أنه لا يكفي. لماذا؟ قالوا لأن أصل الأصل في إزالة النجاسة هو الماء. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ، في رواية اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ. لماذا اغسل؟ لأن المذي ينتشر، لأن المذي يخرج، والإنسان في حياته الطبيعية يعني يسيل على الخصيتين في العادة، ليس كالبول أنه يبول في مكان معين فيبقى أثر البول على رأس الذكر في المخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ما أصابه المذي، مع أن نجاسة المذي مخففة، مع ذلك أمر بغسل ما أصابه المذي من الذكر والأنثيين. إذن إذا سال البول على بقية الذكر والأنثيين فهو إيش؟ يغسل من باب أولى، لأن نجاسة المذي مخففة والبول نجاسة غير مخففة، فإذا هو أحق بالغسل. والغائط من باب أولى أيضا، قد يكون فيه سهال وكذا فينتشر على الغائط على الإليتين فيجب غسله بالماء ولا يكفي الاستنجاء. قال ولا يستجمر بالروث والعظام. الروث والعظام لماذا؟ أولا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام، هذا ثابت في الصحيحين. وفي رواية بعض الروايات أن علل السبب قال لأن طعام إخوانكم من الجن، يعني من المسلمين، من الجن المسلمين. جاء في بعض الحديث أن الجن أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم القرآن دعاهم إلى الله فأسلموا وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة ألف لدوابكم. إذن هذه طعام الجن، العظام طعام الجن، والبعر أو الروث طعام دواب الجن. هذا يدل على أن الإنس أفضل من الجن، الجن يأكلون ما تركه الإنس من العظام، ودوابهم تأكل أرواث ما روثته بهائم الإنس، لكن يجدون أوفر ما يكون لحما بإذن الله عز وجل، يعود في اللحم لكن لا يراه الناس. طيب بالنسبة للعظام غير الطاهرة، عظام نجسة، هل تدخل حديث عام؟ وسلمان ماذا يقول؟ نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بإيش؟ برجيع دابة أو عظم، أطلق برجيع دابة. الرجيع قد يكون طاهرا إذا كان من دابة مأكولة كالإبل والبقر والغنم، وقد يكون نجسا إذا كان رجيع الحمير والبغال والسباع فهو نجس. والعظام كذلك من ما هو طاهر وهي عظام المذكة، البهيمة الأنعام المذكات، وفي عظام نجسة كعظام الميتة وعظام ما لا يكل لحمه كالكلاب والحمير ونحو ذلك. ولا حديث عام، نقول نعم لا يجوز الاستنجاء بالروث مطلقا، إن كان طاهرا فإنه علف دواب الجن، وإن كان نجسا فإن النجس ينجس ولا يطهر. وكذلك العظام إذا كانت طاهرة فهي طعام الجن فلا يجوز إتلافه، وإذا كانت نجسة فإنها تزيد المحل نجاسة. في حديث الدارقطني وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استجمار بالروث والعظام وقال إنهما لا يطهران، كيف لا يطهران؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. بعضهم يقول إنهما يطهران مع الإثم إذا زال الخارج، لأن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها بأي مزيل. فيشكل عليهم هذا الحديث إنهما لا يطهران. فأولا ينظر في سنده، الدارقطني صححه، لكن كان في خلاف. فالمشهور عند العلم حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنها تطهر مع الإثم إذا زالت النجاسة، لأن القاعدة أن النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها بغض النظر عن المزيل، حتى لو زيلت بغير الماء يزول حكمها. فننظر في الحديث، إن صح سند الحديث فنحن لا نتعدى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول يعني كما علل به البعض أن العظم أملس، حتى لو كان من عظم معكول اللحم فإنه أملس مثل الزجاج. العلماء نصوا على أن القوارير الزجاج لا يجوز الاستثمار بها لأنها لا تزيل الخارج لملاستها. العظام ملساة ولا لا؟ العظام ملساة كذلك، إذا صابت الرطوبة انزلقت ما تزيل، بخلاف الأحجار اليابسة، خلاف المناديل والورق، هذه تزيل رطوبة النجاسة. نقول العظام ملساة، والروث لماذا لا يطهر إذا صح الحديث؟ لأن الروث يتفتفت، ما يتماسك الحجارة ونحوها فيتفتفت فلا يحصل به كمال التطهير. طيب، هل فيه وعيد لمن استنجى بالروث أو العظام؟ النهي عرفنا، النهي، هذا النهي والتعليل، لكن هل في وعيد في حق من استنجى بالعظام أو الروث؟ نقول نعم، في حديث رويفة رضي الله عنه في السنن، وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يا رويفة، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من تقلد وتر أو عقد لحيته أو استنجى بعظم أو روث فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. يعني وعيد، محمد منه بريء، ليس لحد الكفر لكنه وعيد شديد. نشوف المسائل في الحديث. الأولى: من تعلق وترا. الوتر ما هو؟ الوتر هو الجلد، الجلد يعني جلد دابة، أي دابة. لماذا ينهى عن تعلق الوتر؟ من أي وجه؟ حتى لو كان جلد طاهر من بعير أو شاة، لا يجوز تعلق الوتر، تعليق الوتر سواء على الإنسان في عضده أو كذا أو على الدابة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه يحمي من العين، هذه من التمائم، التمائم الشركية. أحيانا يعلقون الأوتار، أحيانا يعلقون حلقة من صفر على العضد، يرونها تقي من العين، تقي من الجن، من الشرور. هذا من باب التمائم الشركية. عقد لحيته، أولا كيف يعقد لحيته؟ يعقدها تصير طويلة. كانوا في السابق ما يحلقوا اللحام، ما في أحد يحلق أبدا، حتى المشركون العرب ما كانوا يحلقوا اللحام. فصاحب اللحية الطويلة ماذا يفعل؟ يقسمها قسمين ثم يعقدها مثل الحبل. طيب لماذا يعقدها؟ يفعلونه في الحروب، في كذا، في مجال المباهات. هذا يعني إظهارا لنفسه أنه الشجاع والسيد والذي لا يخاف أحد وكذا، يعني إظهارا للقوة والشجاعة وكذا. هذا من باب الكبر، هذا من باب الكبر، من يعلج الكبر. والثالث والشاهد من الحديث: من استنجى برجع دابة أو عظم. وكذلك كل ما له حرمة، حرمة من جهته، من جهة الطعام المأكول، إذا حرم الاستجمار بالعظام لأنه طعام الجن، والروث لأنه طعام الدواب، فكذلك طعام الإنس باب أولى. فلا يجوز الإنسان أن يستنجي بشيء مأكول، أيا كان هذا المأكول، خبزا أو لحما أو أيا كان. هذا بعيد، لكن الفقهاء يذكرونه باب يعني التنبيه والتأكيد، ولا ما يعني يعرف أن أحد يستنجي بخبز أو يستنجي بلحم أو كذا. والحرمة الثانية من ناحية الحرمة الدينية مثل كتب العلم، ما فيه كتب يعني ما كتب فيه العلم كالفقه والحديث أو التفسير أو كذا، هذه أيضا لها حرمة شرعية ولا يجوز الاستنجاء بها. كل ما في ذكر الله عز وجل
أو كلام محترم،
الكلام محترم كلام اللي يتعلق بالشرع، لكن لو واحد عنده كلام ورقة في الإنجليزية أو في الكيمياء أو في الفيزياء أو في أي علم دنيوي أو في الطب أو كذا، ما يستفاد منها ورقة مرمية ولا فيها إلا هذا الشيء استنجى بها يجوز، ما في شيء، إن هذا ما له حرمة شرعية، ما له حرمة شرعية. هذا من ناحية الاستنجاء. في سؤال قبل أن ننتقل على الاستنجاء.
هل ورد شيء في الاستنجاء من الأعلى للأسفل أو العكس؟
عليه؟
ما يفرق.
عليه؟
الاستنجاء من البول من أسفل فتحة الذكر أو العكس؟ لا ما يفرق.
لا، هو الاستنجاء من البول يغسل رأس الذكر، ما يلزم يغسل كامل الذكر ما دام ان البول لم ينتشر الى مكان ثاني، انما هو في راس الذكر في المخرج، يكفي غسل المخرج ازاله النجاسه اثر النجاسه ما دام ان البول لم ينتشر. كذلك الغائط يغسل فتحه الدبر التي فيها النجاسه وما حولها ما اصابه النجاسه. هذا قصدي.
لا
اصدق
عفوا شيخ، هو استنزاف المنديل او حجاره. أنا سمعت أن بعضهم يذكر أن هي من الأسفل للأعلى في الذكر.
شو الأسفل؟ هو اللي يجب مسحه هو رأس الذكر بس. إيش دخل الأسفل؟ ما أعرف. لا، يمكن من الأسفل للأعلى من أجل السلت، من أسفل إلى أعلى، هذا يمكن يقصدون السلت، أن السلت يكون من أسفل من عند فتحة الدبر إلى رأس إلى أصل الذكر، ارتفاع طلوع، هذا السلت. أما نفس الاستنجاء، استنجاء غسل مخرج البول فقط، ما يجب غسله إلا لو انتشر البول يغسل ما أصابه. في مسألة يعني ما ذكر المؤلف لكنها مفيدة، لو أن شخصا توضأ قبل أن يستنجي، أولا هل يمكن تقع؟ العلماء نصوا عليها، قالوا لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني قبل الاستنجاء. طيب هل يمكن تصور هذه المسألة؟ هل يمكن الإنسان يتوضأ ثم يستنجي؟ يعني أنه ما استنجى؟ نقول نعم يمكن، لو أن شخصا خرج منه قطرات من البول وتأكد أنها خرجت، الآن يحتاج إلى إيش؟ إلى استنجاء، أو خرج منه مذي وتأكد منه فتوضأ ثم بعد ذلك رش ذكر ما مسكه، حتى نخرج من قضية انتقاض الوضوء بمس الذكر، ما يلزم أن يمس الذكر، جاء بالماء وصبه على الذكر ونظفه بدون ملامسة، هل يصح الوضوء؟ الآن توضأ ثم استنجى، هل يصح الوضوء ولا اشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء؟ المشهور عند العلماء أنه يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء، ذهب بعضهم إلى أنه لا يجب، لكن هذا هو الأحوط وهو ظاهر حديث علي رضي الله عنه، كنت رجلا مذائن، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ثم يتوضأ، هذا لفظ البخاري أو لفظ غيره في الصحيح، يغسل ذكره ثم يتوضأ. في رواية ثانية انضح فرجك وتوضأ، أو توضأ وانضح فرجك، لكن هذه ما تدل على، يعني هذه مجرد عطف والعطف لا يدل على الترتيب، لكن رواية ثانية صريحة في الترتيب، يغسل ذكرك ثم توضأ، فجعل غسل ذكر مقدما على الوضوء. إذا لا شك أن هذا هو الأحوط، وأن من توضأ حتى لو كان ناسيا خروج المذي فإنه بعد إذا توضأ تذكر ينضح فرجه ثم يعيد الوضوء على سبيل الاحتياط. ثم قال فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة، ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها، يعني أنه إذا زال العين طهر المحل، و ولا يشترط عدد للغسلات إلا نجاسة الكلب فإنها مستثنات. ولأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. إذن الدين دين يسر، فالنجاسة إذا وجدت في أي مكان، في البدن، في الثوب، في البقعة، في السجاد، في أي مكان تغسل بالماء، فإذا زال الأثر، زال أثر النجاسة طهر المحل في غسلة أو غسلتين أو 3 يكفي أن تزول النجاسة. طيب لو أنه غسل هذا الثوب وبقي لون الدم، تعرفون الدم بصعوبة يزول لونه، يعني يزول الرائحة، يزول مثلا اللون اليسيل، أول ما تغسل الدم يتغير لون الماء فيه أجزاء من الدم تخرج مع الماء فيتغير لون الماء، بعد غسلة غسلتين ما يزول اللون ثابت، لون الدم يزول إلا بصابون وغسل قوي. فإذا غسلته بالماء وبقي أثر الدم هل يطهر الثوب أم لا؟ الجواب أنه يطهر، لأن هذا اللون يعني أثر ضعيف جدا، بدليل أنه ما له رائحة ولا جرم ولا يزول بالغسل المعتاد، يحتاج إلى غسل قوي ومواد مزيلة كالصابون ونحوه. إذن ما يطهر. جاء حديث عند أبي داود حسنه الألباني لكنه فيه ضعف، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الثوب الذي يصيبه الدم قال يكفيك غسله ولا يضرك أثره، لكن حديث فيه عبد الله بن لهيعة، والمعروف عند المحققين أنه ضعيف ومدلس، يعني ضعيف على كل حال، سواء صرح بالتحديث أم لم يصرح بالتحديث هو ضعيف على كل حال. الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، لأن اللون والرائحة قد يعني لا تزول إلا بمشقة، والدين دين اليسر، سنستنجى بالماء من أثر الغائط وليس عنده صابون، وبعد الاستنجاء يبقى رائحة في اليد في الغالب تبقى رائحة، هل طهرت اليد ولا لا؟ تطهر اليد مع وجود أثر الرائحة في اليد، لأن هذه الأثار القوية التي لا تزول إلا بالغسل الشديد هذه معفونة عنها، المهم أن تزول عين النجاسة. طيب لو أزيلت بغير الماء، يعني واحد ذبح شاة بسكين ثم والدم فيها دم رطب، مسحه بقماش حتى نظفه، السكينة ما فيها أي أثر للدم، تطهر لو قطع فيها لحما أو فاكهة، هل تطهر ولا تبقى نجسة؟ لأنها تلطخت بالدم المسفوح، الدم المسفوح نجس، هل تطهر؟ اليوم تطهر، لأن السكين جسم ثقيل يعني ما يتخلله النجاسة، يعني مصمد، فإذا مسحه رطب فإذا زال أثره اللون حتى لو بقي شيء من الرائحة فإن السكين تطهر. إذن هذه مسألة مهمة اليوم صارت يعني مهمة ويحتاجه الناس كثيرا، وهي إزالة النجاسة بغير الماء. بعض العلماء يرى أنها لا تزول أو لا يطهر محل إلا إذا غسل بالماء، واستدلوا بالأحاديث اللي فيها ذكر الماء، يعني مثل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض الذي يصيب الثوب قال اقرصيه وانضحيه بالماء، وانضحيه بالماء ثم صلي فيه، انضحيه بالماء. في حديث يعني أكثر حديث يذكر الماء، لكن الجواب عن هذه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الماء لأنه هو الأصل في التطهير والأسرع، كذلك هو الأصل أنه يطهر أسرع من غيره، لكن ليس فيه نص على حصر الطهارة بالماء، من قال أن التطهير لا يكون إلا بالماء فعليه دليل. اليوم الناس يحتاجون هذا فيما يسمى بالغسيل بالإيش؟ بالبخار، هذا في ماء ولا ما في ماء؟ الظاهر ما في ماء، وإن كنا ما متخصصين أسألوا أصحاب المغاسل، لكن اللي نعرف أنه لا يصيبه ماء، ثوب صوف يغسل بالبخار، إذا كان فيه بعض الأوساخ تزول، فنقول لو كان فيه أثر بول وغسل بالبخار يطهر ولا لا؟ الجواب أنه يطهر، ما دام زال أثر النجاسة النجاسة عين خبيثة إذا زالت بأي مزيل طهرت، هذا مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم. شيخنا العين هي الجرم؟
العين هي الجرم، العين هي الجرم. طيب لو وجدت نجاسة على الأرض في فرش، يكفي صب الماء على هذه النجاسة حتى تكاثر فلا يبقى لها أثر بين، مثل ما قلنا اللون الأثر القوي هذا يعفى عنه، لكن الأثر الذي يزول مع الغسل مثل الرائحة في البول مثلا، فإنها إذا كثر بالماء صب عليه الماء فإنه تزول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببول الأعرابي في المسجد أن يصب عليه دلو من ماء، ولم يأمر بحفر التراب وإخراج التراب الذي أصابه الماء، لأنه بالإمكان سهل، بول بال شخص في الأرض بوله ما يتعدى مساحة قصيرة، يمكن حفر الماء يمكن ما يصل ولا شبر أربعة أصابع، يمكن حفره وإخراج الماء التراب الذي أصابه البول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، وإنما أمر أن يصب عليه دلو من ماء، والماء كثير الدلو أكثر من البول يمكن أكثر من 10 مرات، فإذا صب عليه فإنه يغمره ويزيل أثره. طيب لو بقي هذا البول أيام طويلة في الشمس، أسبوع 10 أيام شهرا، وزال أثره من الشمس، هل تطهر الأرض ولا لابد من الماء؟ أقول تطهر، إذا زال بالشمس طهرت، لأنه مثل ما قلنا النجاسة عين خبيثة. طيب لو سقط كلب في مملحة، هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، كلب سقط في مملحة، تعرفون مملحة؟ المكان اللي فيه الملح، المكان الذي فيه الملح اللي يأخذ الناس منه الملح، سقط الكلب في مملحة بعد مدة وماذا يكون الكلب؟ شكل الكلب لكن ما فيه أي شيء، كله ملح، أكله الملح، أكل يعني تأخذ من جرم الكلب موجود واقف وطاح على جنب، جرمه موجود لكن لو مسكت تمسك ملحا ما في لا جلد ولا عظم ولا شعر ولا شيء، كله صار ملح. طيب هذا الملح الآن طاهر أم نجس؟ أبو محمد طاهر، كيف طاهر من كلب؟ لأنه تغير زالت النجاسة، هذا ما يقوي قول الأحناف الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها بأي شيء كان، هذا الكلب تغير وصار مادة ثانية. طيب شجرة تسقى بماء المجاري النجسة، شجرة مثمرة سقيت بالماء النجس، هذا قد يحصل في بعض البلدان، وخرجت الثمرة، الثمرة سقيت بماء نجس، الثمرة دي طاهرة ولا نجسة؟ عبد الله نخلة تسقى بماء المجاري كرمكم الله، فهل التمر طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن هذا الماء تحول إلى شيء آخر، فهذه يسمونها الاستحالة، طهارة بالاستحالة، هذا يقوي هذه القاعدة أن العين النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها، إذا زالت بأي مزيل زال حكمها. الله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عين الخبائث، فإذا تحولت إلى عين ثانية ليست خبيثة زالت العلة، علة التحريم والنجاسة. طيب نجاسة الكلب تغسل 7 إحداها بالتراب، ورد أولهن ورد إحداهن ورد الثامنة بالتراب، ابن حجر رحمه الله يرجح رواية أولاهن، يقول لي أمرين، الأمر الأول أنها أكثر روايات، والأمر الثاني أنها أبلغ في تعجيل التطهير، أسرع في تعجيل التطهير، إذا وضع التراب في الأولى ثم جاءت الغسلات بعده صار هذا أبلغ في التطهير، والأمر واسع، وضعها في الأولى وضعها في الثانية في الخامسة، المهم أن تكون واحدة من 7 فيها تراب. طيب هل يعتاض عن التراب بغيره من الأشنان؟ يقول الأشنان في السابق راحت الأشنان، صار الصابون المنظفات الأخرى مثل الشامبو، مثل أشياء كثيرة. لو وضعنا المنظفات هذه مع الماء وغسلنا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولغ يعني لعق، ولغ الكلب أي لعق، هل تجزي هذه المنظفات؟ الجواب ما تجزي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب مع وجود الأشنان في وقته. الأشنان يشبه النبات، يشبه الصابون، يعني يستعملونه للتنظيف، وهو أحسن من التراب في التنظيف. فهذا يدل على أن التراب فيه سر في إزالة نجاسة الكلب. بعضهم يعني في العلم الحديث يقولون أن ريق الكلب فيه يرقات. منين جت اليرقات هذه؟ يرقات من براز الكلب، لأن الكلب إذا تبرز يلعق دبره، يعني حيوان نجس قذر، فهو في منتهى الخسة والنجاسة، فيلعق دبره فيبقى في ريق في فمه يرقات. لو وقعت في الإناء وشرب الإنسان فإنها تكون في بطنه فيتأذى منها، دود يكون في بطن الإنسان يتأذى. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرقه، رواية مسلم، حديث الصحيحين، رواية مسلم، فليرقه وليغسله سبعا إحداهن بالتراب. يقول التراب في خاصية في قتل تلك اليرقات. ولذلك اختلف العلماء في بقية نجاسة الكلب في عرقه. إذا أصاب عرق الكلب شيئا هل يغسل سبعا؟ رجيع الكلب هل يغسل سبعا؟ حل خلاف، والأحوط أن يغسل جميع ما أصاب جميع نجاسات الكلب. كل واحد الكلب يشمل الجميع. معلم يوضع له أواني خاصة. إنسان إذا ربى كلب للصيد فإنه سيضع له أواني خاصة، لكن لو فرضنا أنه يعني انفلت ولعق في ناء ثاني يجب غسله، لا فرق بين كلب الصيد وغيره.
الجسد
مش
مطابق بين النجس، الجسد نفسه.
جسد إيش؟ شعر الكلب. لا، جسد الكلب نجس، يعني رجيع الكلب، عرق الكلب، ريقه كله نجس، لكن اختلفوا في الشعر. بعض العلماء يرى أن شعر الكلب طاهر. لماذا؟ قالوا لأنه لا تحله الحياة. يعني مثلا الميتة، شاة ماتت، طاهرة ولا نجسة؟ نجسة بلا شك، بالإجماع نجسة بالإجماع. لو جززنا شعر الشاة الميتة، الشعر إذا جز الصوف أو الشعر، هل هو طاهر ولا نجس؟ طاهر. ولذلك يجوز أخذه في حل الحياة. وتعرفون الحديث، ما أربينا من حي فهو ميتة، يعني لو قطعنا جزءا من الشاة لحما فإنه ميت ولا يجوز أكله. لكن الصوف الناس ما لا يزالون يقصون صوف الغنم وحي ويستفيدون منه. إذن الصوف لا تحل الحياة، كذلك ريش الطائر. فهذه أشياء ميتة في الأصل، يعني ما تحل الحياة، ما فيها دم، ما فيها نجاسات من أجل التحريم. فالحيوان كما ذكر العلماء ينقسم ثلاثة أقسام. يعني عندك ما تحت الجلد، إذا مات نتكلم عن الميتة، أجزاء الميتة ثلاثة، ما تحت الجلد نجس بالإجماع لأنه فيه رطوبات، فيه الدم وكذا، ففيه الرطوبات النجسة. ما تحت الجلد نجس ولا يمكن تطهيره. ما فوق الجلد طاهر، كالصوف والشعر والوبر طاهر. وما بين الاثنين وهو الجلد فإنه يأخذ حكما وسطا، نجس يطهر بالدباغ. وهذا يدل على حكمة الشارع وأنه أعطى كل شيء حقه. هذا نجس ولا يمكن تطهيره وهو ما تحت الجلد من لحم وشحم وعظم. العظم في خلاف، لأنه بعضهم يقول لا تحل حياة، لكن اللحم والدم والشحم الشعر رطبة، وما فوق الجلد طاهر والجلد وسط، نجس يطهر بالدباغ.
هناك حيوانات أخرى تأخذ حكم الكلب،
يعني بعضهم قاس الخنزير على الكلب وأنه يغسل سبع مرات، لكن هذا قياس غير صحيح، لأن الخنزير موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ليس بجزء العرب لكنه معروف، ذكر الله عز وجل في كتابه في أكثر موضع فلو كان الخنزير يأخذ حكم الكلب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب أو الخنزير في نادي أحدكم فلما لم يذكر دل على أنه خاص بالكلب. قال والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، هذه بلا خلاف قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وصفهما بالخبث. وكذلك الذي يعذب في قبره كان لا يستتر من بوله، والغائط من باب أولى. والدم، الدم المراد بالدم الدم أي المسفوح، يعني الذي يخرج عند الذبح أو في حال الحياة، كما لو انجرح حيوان أو إنسان خرج الدم، هذا يسمى مسفوح. المسفوح هو السائل الذي يسيل، والحيوان حي، سواء عند الذبح إذا ذبحنا بهيمة، فالذي يخرج عند الذبح هذا هو الدم المسفوح، هذا نجس بنص القرآن. وكذلك ما يخرج والحيوان حي، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول، يعني بعير انجرح وصار يخرج منه دم يسيل، هذا نجس. كان في الجاهلية إذا كانوا في سفر وقل الطعام ماذا يفعلون؟ سبحان الله، يجرحون البعير في مكان لا يؤذيه، يجرحونه ويتلقون الدم، يتلقون الدم في ناء ثم يشفونه بالنار ويأكلونه. سبحان الله، هذه ما يعرف الآن، لأنهم ما كانوا يحرمون النجسات، الله عز وجل حرم. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير يعود إلى ماذا؟ ذكر الله عز وجل ثلاثة أشياء، ثم قال فإنه رجس أي نجس. يا الضمير يعود إلى ماذا؟ هل يعود إلى أقرب مذكور وإلا إلى الثلاثة؟ الشيخ الإسلام تيمية يرجح أنه يعود إلى الثلاثة، بعض العلماء قال يعود إلى أقرب مذكور على القاعدة المعروفة في اللغة، الضمير يعود إلى أقرب مذكور فيكون عائدا على لحم الخنزير، فلا يكون في الآية دليل على تحريم الدم المسفوح. لكن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إن عود الضمير على المتحدث عنه أولى من عوده إلى آخر مذكور، هذه أيضا قاعدة معروفة في اللغة. الله عز وجل تحدث قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، المتحدث عنه هو إيش؟ المحرم. كان يقول سأبين لكم المحرم، هذا هو تحدث عنه واحد المحرم، هو كذا وكذا وكذا، فإنه عاد على المحرم، فإنه رجس. فكيف يذكر الثلاثة، يذكرها بحكم واحد أنها محرمة، ثم يقول ينص أو يقصر بيان النجاسة على الأخير؟ هذا بعيد، هذا بعيد. أو قال لك واحد احذر زيد وعمر وخالد فإنه خبيث، أو سأحذرك من الخائن فإنه زيد وعمر وخالد فإنه خبيث، مش تفهم فإنه خبيث اللي هو الآخر ولا الخائن؟ هو حذر قال احذر الخائن فإنه، وبدأ يفصل الخائن فلان وفلان، فإنه خبيث يعود على ماذا؟ على الخائن، لأنه حذرك من الثلاثة على حد سواء، ثم وصفهم بوصف واحد للجميع. هذا معنى عود الضمير على المتحدث عنه. إذن على هذا القول يكون رجس عائد على الثلاثة، ففي دليل على أن الميتة نجس، وهذا بالإجماع، والدم المسفوح نجس، هذا بالخلاف، لكن هذا قول جمهور، جمهور العلم على تحريم الدم المسفوح، ولحم الخنزير بالإجماع أيضا، لكن خلاف الدم المسفوح. ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بنجس، استدلوا بعض الحديث لكن ما فيها دلالة، وقائع عيان، وقد تكون للضرورة، مثلا المسلمون يصلون في جراحهم، إنسان جرح والدم يثعب، مثل ما حصل لعمر لأنه صلى ودمه يسيل أو يثعب دما، هذه حالة ضرورة، لأن الدم يسيل حتى لو وضع عليه شيء يسيل، فيصلي ضرورة. معروف إن إذا كان في نجاسة لا يستطيع إزالتها صلاة صحيحة، كذلك الصحابي الذي رمي بسهم استمر يصلي والدم ينزف، هذا حديث فيه نظر، فيه رجل فيه ضعف، فمختلف الحديث في صحته، فما في حديث صحيح صريح يدل على طهارة الدم المسفوح. والآية يعني الراجح أن تعود أن الضمير يعود على المتحدث عنه، فيكون داخل دم داخل فيه، وهو قول جمهور أهل العلم. قال إلا أنه يعفى عن اليسير. ما الدليل على العفو عن اليسير؟ الدليل أنه جاء في السنن أن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان يصيب ثوب إحدانا من دم الحيضة فتقصعه بريقها ثم تفركه بظفرها، يعني تضع شوية ريق قليل من الريق تدلكه بظفرها فيزول يعني شكل الدم. يقولون هذا ما يعني ما يعتبر تطهيرا، لأن الماء موجود والريق قليل، حتى أقول النجاسة تزول بأي مزيل، الريق قليل ودم الحيض نجس بالإجماع وله جرم، والماء متيسر، فهذا يدل على أنه يتساهل فيه، لكن أزالة اللون بالريق يعني استقذارا للمنظر. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ابن عمر أصابته بثرة في أنفه، يعني أدخل يده في أنفه فخرج دم بأصبعه والثاني والثالث، يعني أصاب أصابعه الدم وصلى ولم يخرج، فيدل على أن الأمر فيه سعة إذا كان قليلا. طيب ما الضابط في اليسير؟ الضابط العرف، يرجى فيه إلى العرف، ما عده الناس يسيرا فيسير، ما عده الناس فاحشا فإنه نجس يجب غسله. شيء يبي يأتينا محمد له يعني مسألة خاصة الرضيع وكذا سيأتي. يقول ومثل الدم المسفوح من الحيوان المأكول، يعني الآن يبين المؤلف يعني مفهوم الدم المسفوح. الدم المسفوح الدم اليسير الذي يسيل سواء عند الذبح أو من الجرح، كل دم يخرج من حيوان حي فإنه دم مسفوح، سواء كان هذا الحيوان كان مأكول اللحم أو غير مأكول، حتى من الإنسان فإنه أي دم يسيل فإنه دم مسفوح. طيب مقابل الدم المسفوح الدم غير المسفوح الطاهر، ما هو مثال عليه؟ الذي يبقى في اللحم بعد الذبح، معروف إذا ذبحت الذبيحة وأخذت اللحم وضعته في القدر وضعت عليه الماء وش يكون الماء؟ يكون لونه أحمر، ففيها أثار دم باقية في اللحم في العروق واللحم، هذا طاهر لأنه ليس مسفوح لأنه بقي في اللحم والمسفوح خرج عند الذبح. نقطع هذا والله أعلم. الله أعلم.